أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في التعرف على دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في استكمال فصل في ذكر أخذ القرآن ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالقلوب، حتى دخل كثير من العقلاء في الإسلام في أول الملاقى، والذي نحن على ابتدائه قصة سلمان عن ابن عباس: حدثني سلمان حديثه من فيه، يعني ليس بواسطة، قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، من أهل قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، والدهقان زعماء القرى من العجم والفرس، وكنت من أحب الخلق إليه، فما زال حبه إياي حتى حبسني في بيت كما تحبس الجارية، وكنت قد اجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار أوقدها. قطن النار في الهامش هو المقيم عندها الذي لزمها فلا يفارقها، لا أتركها تخبو ساعة اجتهادا في ديني، لأن المجوس يعبدون النار، فلذلك يرون إبقاء إلههم ومعبودهم لا يخبو ولا يغيب. يقول: وكان لأبي صنعة في بعض عمله، وكان يعالج بنيانا له في داره، فدعاني فقال: أي بني، إنه قد شغلني بنياني كما ترى، فانطلق إلى ضيعتي هذه ولا تحتبس علي، فإنك إن احتبست علي كنت أهم إلي من ضيعتي ومن كل شيء، وشغلتني عن كل شيء من أمري. قال: فخرجت أريد الضيعة التي بعثني إليها. قال: فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم وهم يصلون، كنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، يعني لا أشعر بأديان الناس ولا ما صاروا إليه في توجههم إلى الله تعالى. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي فلم آتها. ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام، يعني موطن سيدنا عيسى. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي، فشغلته عن عمله كله، فلما جئته قال: يا بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبتي، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، بل دينك ودين آبائك خير. قال: قلت: كلا والله، إنه لخير من ديننا. قال: فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيتي. قال: بعثت إلى النصارى فقلت: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال: فأخبروني. قال: قلت: إذا قضوا حوائجهم فأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني، فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أعلموني بهم. قال: فألقيت الحديد من رجلي، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها قلت: من أفضل هذا الدين علما؟ قال: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت له إني قد رغبت في هذا الدين وأكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. قال فافعل. فأدخل فدخلت معه. قال فكان رجل سوء يأمر بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا له شيئا منها اكتنزه لنفسه ولم يعطي المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق، يعني من الذهب والفضة. قال فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع، ثم مات. فاجتمعت إليه النصارى لتدفنه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ورغبكم فيها، فإذا جئتموه اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قال قالوا لي وما علمك بذلك؟ قال قلت أنا أدلكم على كنزه. فقالوا دلنا عليه. قال فأريتهم موضعا. قال فاستخرجوا 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوها قالوا لا والله لا ندفنه، فصلبوه بعد وهو ميت، ثم رجموه بالحجارة وهو ميت، ثم جاءوا برجل آخر قال فجعلوه مكانه. قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه. قال فأحببته حبا لم أحب شيئا كان مثله، فأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاء. قال فقلت يا فلان إني قد كنت معك وأحببتك حبا لم أحب شيئا كان قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصي بي وإلى من تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا كثيرا مما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو على ما كنت عليه، فالحق به. قال فلما غيب يعني دفن لحقت بصاحب الموصل، فقلت يا فلان إن فلانا أوصاني عند موتي أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره، فقال أقم عندي. قال فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه. قال فلم يلبث أن مات، فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصاني إليك فأمرني بالحوق بك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي؟ قال إني والله ما أعلم رجلا على ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان، فالحق به. فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبه، فأقمت معه خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضر قال قلت يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعم مورية من أرض الروم، فإنه على مثل أمرنا، فإن أحببت فأته فإنه على أمرنا. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عم مورية وأخبرته خبري، وقال أقم عندي. فأقمت عند خير الرجل على هدى أصحابه وأمرهم. قال ثم اكتسبت حتى كانت لي 2 بقرات وغنيمة. غنيمة ولا غنيمة؟ صار غنم. قال ثم نزل به أمر الله، فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم أوصى فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلم أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكن قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب صلى الله عليه وسلم، مهاجره يعني موضع هجرته إلى أرض بين حرتين بها نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، وإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجار، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قال: فأعطيتهم وحملوني معهم، حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهوديا عبدا، فكنت عنده وأريت النخلة، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي. فبين أنا كذلك إذ قدم ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتعني منه، فحملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق. ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأسي عذق لسيدي أعمل فيه بعض عملي، وسيدي جالس تحتي. إذ أقبل ابن عم له فوقف عليه فقال: يا فلان، قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن يجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت أني سأسقط على سيدي. قال: فنزلت عن النخلة وجعلت أقول لابن عمه: ذلك ما تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، أردت أن أستثبته عما قال، وكان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إنهم بلغني أنك رجل صالح، معك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم قربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده صلى الله عليه وسلم فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم صرفت عنه فجمعت شيئا، ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئته فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: قلت في نفسي: هاتان ثنتان. قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه عليه شملتان له صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدبرت إليه أنظر إلى ظهري حتى أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى رداءه عن ظهري، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول. فتحولت فجلست بين يديه، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها بالفقير، الفقير حفرة تحفر الفسيلة إذا حولت لتورس فيها، وبأربعين أقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعين أخاكم، فأعنوني بالنخل الرجل 30 ودية، والرجل 15، والرجل 10، والرجل بقدر ما عنده، حتى جمعوا 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقره، فإذا فرغت أكون أنا أضعها بيدي. قال: ففقرت لها وعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئت فأخبرته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودية ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حتى فرغنا، فوالذي نفس سلمان بيدي ما مات منها ودية واحدة، فأديت النخلة وبقي علي المال. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل الفارسي المكاتب أو المكاتب؟ قال: فدعيت له. قال: خذ هذه فأدها بما عليك يا سلمان. قال: قلت: فأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: فخذها فإن الله سيؤدي بها عنك. فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيدي 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتق سلمان. فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق حرا، ثم لم يفوتني مشهد. هذا السياق أخرجه الإمام أحمد. فصل في ذكر ما دار بينهم صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لما أظهرت دعوة، وما دار عليه أحواله إلى أن هاجر، وما كان من صبره على بلوى الدعوة واحتمال الأذية وإيراد الآيات والبراهين عليها. عن عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش وثم سلى بعير، فقالوا: من يأخذ سلى هذا الجزور أو البعير؟ فيقذفه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعت على من صنع ذلك. السلى الجزور يعني أحشاءه وموضع فضلاته. قال عبد الله: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم إلا يومئذ، فقال: اللهم عليك الملأ من قريش. تبقى اسم فعل عليك الملأ أهلك الملأ. اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شك شعبة. قال عبد الله: فقد رأيتهم قتلوا ببدر وألقوا في قليب أو في قليب أو في بئر، غير أن أبي بن خلف أو أمية بن خلف كان رجلا بادنا فتقطع قبل أن يبلغ به البئر، وهم بشد فيه يتمزع عشان دخيه. وأما المستهزئون وأسماؤهم وذكر ما عجل لهم من الخزي والهوان، فعن قتادة ومقسم مولى بن عباس في قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، قال: هم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن عبد يغوث والأسود بن مطلب، مروا رجلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليهما السلام، فإذا مر به رجل منهم قال له جبريل: كيف تجد هذا؟ فيقول: بئس عبد الله. فيقول جبريل: كفيناك. فأما الوليد بن المغيرة فتردى فيتعلق سهم بردائه، فذهب يجلس فقصع أكحله فنزف فمات. وأما الأسود بن عبد يغوث فأتي بغصن فيه شوك فضرب به وجهه وسالت حلقتاه على وجهه، فكان يقول: دعا علي محمد ودعوت على محمد فاستجيب لي واستجيب له، دعا علي أن أعمى فعميت ودعوت عليه أن يكون وحيدا طريضا في أهل يثرب. وأما العاص بن وائل فوطئ على شوكة فتساقط لحمه من عظامه حتى هلك. وأما الأسود بن المطلب وعدي بن قيس أحدهما قام في الليل وهو ظمآن ليشرب من ماء درة، فلم يزل يشرب حتى انفسخ بطنه فمات، وأما الآخر فلدغته حية فمات. أما قصة دخول بني هاشم شعب أبي طالب لما تحالفت قريش على ألا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يخالطوهم وما في ذلك من دلائله صلى الله عليه وسلم، فعن عروة بن الزبير قال لما أقبل عمرو بن العاص من الحبشة من عند النجاشي إلى مكة قد أهلك الله صاحبه ومنعه حادثه، اشتد المشركون على المسلمين كأشد ما يكون حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء، وعمد المشركون من قريش فأجمعوا مكرهم وأمرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية، فلما رأى ذلك أبو طالب جمع بني عبد المطلب فأجمع لهم أمرهم على أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ويمنعوهم من أراد قتله، فاجتمعوا كافرهم ومسلمهم، منهم من فعل حمية ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. فلما عرفت قريش أن القوم قد اجتمعوا ومنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على ذلك كافرهم ومسلمهم، اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم على ألا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا بمكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم أبدا صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة ولا هوادة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. فلبثت بنو هاشم في شعبهم 3 سنين واشتد عليهم البلاء والجهد، وقطعوا عليهم الأسواق ولا يتركوا طعاما يدنو من مكة ولا بيعا إلا بدروا إليه ليقتلهم الجوع، يريدون أن يتناولوا بذلك سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فراشه حتى يراه من أراد به مكرا أو غائلة، فإذا نوم الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعض فراشهم فيرقد عليها. فلما كان رأس 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ورجال من بني قصي ورجال من بني ممن سواه، وذكروا الذي وقعوا عليه من القطيعة، فأجمعوا أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاونوا عليه والبراءة منه، وبعث الله على صحيفاتهم التي فيها المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض، فلاحست كل شيء فيها وكانت معلقة في سقف الكعبة، وكان فيها عهد الله وميثاقه، فلم يتركوا فيها شيئا إلا لحسته، وبقي فيها ما كان من شرك أو ظلم أو بغي، فأطلع الله سبحانه وتعالى رسوله عليه السلام على الذي صنع بالصحيفة، فقال أبو طالب لا والثواقب ما كذبني، فانطلق يمشي بعصابة من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافر من قريش، فلما رأوهم أتوا بجماعة أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء وأتوهم ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم أبو طالب فقال قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلحا، وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا إلى الصحيفة قبل أن يأتوا بها، وبادروا العين أن يأتيهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبره الله به، فأتوه بصحيفتهم معجبين لا يشكون أن الرسول مدفوع إليهم، فوضعوها بينهم وقالوا قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع عامتكم ويجمع قومكم، لا يقطع ذلك بيننا وبينكم إلا رجل واحد جعلتموه خطرا خطرا لعشيرتكم وفسادكم. فقال أبو طالب إنما أتيتكم لنعطيكم أمرا فيه نصف بيني وبينكم، هذه الصحيفة التي في أيديكم إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني أن الله بعث عليها دابة فلم تترك فيها اسما لله إلا لحسته، وترك فيها غدركم وتظاهركم علينا بالظلم، فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا فوالله لا نسلم حتى نموت من عند آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم. فقالوا قد رضينا بالذي تقول، ففتحت الصحيفة فوجدوا الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرها قبل أن تفتح، فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قال والله ما كان هذا إلا سحر من صاحبكم، وارتكسوا أو عادوا لأشر مما كانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورهطه والقيام على ما تعاهدوا عليه. فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب إن أولى بالكذب والسحر غيرنا، فكيف ترون ماذا نعلم أن الذي جمعتم عليه من قطيعتنا أقرب للخبث والسحر، ولولا الذي اجتمعتم عليه من السحر لم تفسد الصحيفة وهي في أيديكم، فما كان لله من اسم هو فيها طمسه وما كان من بغي تركه في صحيفتكم، أفنحن السحرة أم أنتم؟ فندم المشركون من قريش عند ذلك، وقال رجال منهم أبو البختري وهو العاص بن هاشم ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، ومنهم المطعم بن عدي وهاشم بن عمرو أخو بن عامر بن لؤي، وكانت الصحيفة عنده، وزهير بن أبي أمية وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ابن عبد العزة بن قصي، في رجال من قريش ولدتهم نساء بني هاشم كانوا قد ندموا على الذي صنعوا، فقال نحن براء من هذه الصحيفة. فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا من علم ما ألهمنا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.